بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى الدين. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن جملة من الأحكام التي تتعلق بالنفقة على الحيوان، ونظرا إلى أن بعض المسائل تحتاج إلى بعض التفصيل أحببنا الإعادة. يقول رحمه الله عليه: أن يجب على المسلم أن ينفق على بهائمه، وبينا الدليل على ذلك فيما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي عذبت في الهرة، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يحبس الحيوان إلا إذا قام على رعايته وطعامه وما يحتاج إليه، لأنه إذا حبسه ومنعه من الرعي ومنعه مما فيه رفق به فقد عذبه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، والعكس بالعكس، فكما أن الإسلام نهى عن تعذيب الحيوان رغب في الإحسان إليه، حتى أخبر صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الزانية أن الله غفر ذنوبها بشربة ماء لذلك الكلب الذي سقط. فدل هذا على أمرين: أولا، مشروعية القيام على الدواب ورعايتها والإحسان إليها فيما تحتاج إليه من طعام وغيره، وثانيا عكسه، تحريم الشريعة للإساءة والأذية والتعذيب للحيوان والقتل له بدون وجه حق. ومن هنا قال بعض أئمة التفسير في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: من ذلك قتل الحيوان من غير حاجة. وقوله: وعليه علف بهائمه، علف البهائم ذكرنا أن هناك صورتين: إما أن يكون هناك مرعى يمكن للحيوان أن يخرج إليه ويرعى ويصوم فيه، فحينئذ الواجب عليه تمكين الحيوان من الرعي. وفي هذه الحالة لو أخرج الحيوان بنفسه أو أخرجه وكيله كالعامل عنده فقد جرأت ذمته بهذا، لأن الحيوان من طبيعته وفطرته أنه يأكل قدر حاجته. لكن الإشكال عند العلماء: إذا أخرجه للرعي والصوم، هل يجب عليه أن يترك البهيمة إلى أن تشبع غاية الشبع، أم أنه الواجب قدر الكفاية ثم ما فضل بعد ذلك فهو فضل؟ قال بعض العلماء: الواجب أن يخرج بالبهيمة للرعي في حدود حاجته. وفائدة المسألة أنه لو خرج يوما وعنده ظرف ووقته ضيق وما استطاع أن ينتظر الحيوان حتى يصل إلى حد الشبع، فمكن الحيوان من الرعي إلى حدود الكفاية، أجزأه على القول الذي لا يشترط الكمال ولم يخمن مسؤولية على القول الثاني. والصحيح أن العبرة بقدر الإجزاء، يعني القدر الذي تحصل به كفاية الحيوان. ثم إذا كان الرعي، إذا كانت ترعى البهيمة، لا يخلو الرعي من حالتين: إما أن يكون قائما بالكفاية على أتم الوجوه، بمعنى أنه يرتفق به الحيوان ويستجر به فحينئذ لا إشكال، وإما أن يكون الرعي قليلا كما يحصل في بعض أحوال الجبل. فإذا كان الرعي قليلا وجب عليه أن يسد كفاية البهيمة من العلف. ولذلك لو كانت البهيمة تحتاج إلى رعي فرعت ثم بقي عندها عز في طعامها أمن هذا العز، وهذا يختلف باختلاف الإبل والبقر والغنم. فالمقصود أنه لا بد من تحصيل قدر الكفاية، عليه أن يجب، وهذا الوجوب محل إجماع أنه يجب على من ملك البهيمة أن يطعمها. وقد بينا أن النفقة تجب إما بسبب النكاح أو بسبب القرابة أو بسبب الملك، وهنا بسببية الملك، فنظرا لكونه مالكا للبهيمة أمر بالنفقة عليه، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. فالعبد كما أنه ينال منافع البهيمة ويملك رقبة البهيمة، فالواجب عليه أن يؤدي حق هذه البهيمة، عليه علف بهائمه. والحالة الثانية أن لا يكون هناك مرعى، فإذا لم يكن هناك مرعى وجب عليه أن يشتري للبهائم طعامها، وحينئذ ينظر، فهناك طعام من العلف، وهناك مثلا طعام من الحبوب، والعلف والحبوب فيها الغالي والرخيص، فحينئذ ينظر فيه. فما كان بقدر الإنسان، مثلا الإنسان إذا كان الإنسان غنيا قادرا فإنه ينفق على قدر ما يحصل، فلا ينتقل ببهائمه إلى الطعام الرديء القليل الذي هو مضر بها أو يجحف بها، بناء على أنه يريد سد الكفاية، خاصة إذا كان غنيا. وقد أمر الله عز وجل الزوج أن ينفق على زوجته بقدر وسعه، فلما وسع الله على الغني ينفق نفقة الغني ويحسن إلى بهائمه ولا يضيق عليه. أما لو ضاق عليه الحال وصعب عليه أن يشتري العلف الغالي، فإنه يطعمها بالعلف الذي يحصل به قوام بدنها. فلو ضربنا مثلا هناك علف في اليوم يعرف بهائم بعلف الجيد ب20، والعلف المتوسط ب15، والعلف الرديء مثلا ب10، فإن كان العلف الرديء لا يضر بصحتها ولا يفقد بها، علف 10 ريال وهذا قدر وسعه وطاقته، فإن كان يضر بصحتها ولا يملك هذه القيمة، ففيه التفصيل الذي سنذكره أنه يؤمر ببيع بعضها والنفقة عليها بالمعروف. بيّن رحمه الله أنه يجب عليه، الضمير في قوله علي يعني المالك، علي وأسلوب عليك كذا يدل على اللزوم، أي أنه أمر على اللزوم وليس على التخيير، وعليه علف بهائمه وسقيها. وسقيها في القديم كان الماء عزيزا، وكان الناس يستقون من الآبار، فيستقون لأنفسهم ولدوابهم، وهناك آبار تستقي منها البهائم تردها. هذا الورود يعني سواء كان الشخص نفسه أو عامله أو موكله يورد بهيمة في الأيام التي تحتاج فيها إلى السقي، فالإبل أطول زمانا من البقر والغنم، فيقدر الوقت الذي تحتاج فيه إلى السقي، ولا يجوز تأخيرها عن يوم وردها، اليوم الذي ترد فيه. وهكذا لو كانت محبوسة عنده في البيت، فيجب عليه أن يتفقد، أن يتفقد طعامها، أن يتفقد شرابها، وأن لا يتكل على العامل، البعض يتكل على عماله، وهذا لا يجوز على سبيل الإطلاق، بل الواجب عليه من فترة وفترة أن ينظر في بهائمه، وأن يتفقد قيام، وهذا قيامهم على حوائج البهائم. وهذا أصل واجب على المسلم في كل من وكله، أنك لا تتكل على من وكلته، بل عليك أن تباغته وأن تأتي فجأة لتنظر كيف رعاية للشيء الذي اعتمدته عليه، ولا تعتقد أن هذا يخليك من المسؤولية والأمانة، فإن الوكيل عنك أمين كما ذكرنا في باب الوكالة وقد نزلته منزلته، فلا بد من أن تكون أن يكون اختيارك له في محله. فقد يكون أمينا في حال ثم يغتر بحسن ظنك فيه فيهمل ويقصر، الإنسان ضعيف. فالواجب على رب البهيمة أن يتفقد بهائمه في سقيها، وعلى الأقل يسأل العامل متى تفقد بهائمه، متى تطعمها، متى تقوم عليها، فإذا وجد أنه قائم عن وجه المعروف برئ ذمته وخرصه، عليه سقي بهائمه. إذا طعام البهائم وسقيها واجب على المالك، سواء قام به بنفسه أو وكل من يقوم بذلك. هذا السقي طبعا لا يفيد البهيمة، ليس كل ماء تسقاه البهيمة وليس كل مورد تورد عليه البهائم. فإذا كان الماء كبيرا فيه القاذورات والأوساخ أو يسقى البهيمة في أواني قذرة لا يبالي بتنظيفها ولا يبالي بحسن القيام عليها فإنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا التقصير. فالبعض لا يبالي يقول هذه بهيمة يطعمها في أي إناء ولو كان قذرا ويسقيها في أي إناء ولو كان قذرا. فالواجب عليه يتفقد الأواني التي تسقى فيها أن يتعاهد ذلك بالرعاية لأنها أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن قام على البهائم في علفها وسقيها بنفسه تفقد ذلك، وإن وكل غيره ذكره أنها أمانة وأنها مسؤولية وأنه يجب عليه أن يحسن الرعاية على أتم الوجوه وأكملها حتى تبرأ ذمته.
وما يصلحها
وما يصلحها وما يصلح شأن البهيمة. في بعض الأحيان تحتاج إلى تنظيف بدنها بالغسل، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى جذب في صوفها وشعرها، أحيانا تقليم لأظفارها وأخذ من أظفارها لأنها تؤذيها أثناء مشيها، وأحيانا تحتاج إلى إصلاح البدن نفسه إذا كانت مريضة إذا كانت عليلة. فعليها أن يتق الله عز وجل فيها وأن يقوم على رعايتها. فإحتاجت إلى دواء أو علاج قام على ذلك وطلب من عالجها أن يقول ما يقول هذه بهيمة والله يشفيها، لا أبدا، بل إنها نفس هذه البهيمة لا نفس معذبة بالمرض والسقم، فيجب عليه أن يحسن إليها وأن يتعاهدها. وما يصلحها يشمل إصلاح الشارة والهيئة، وما يصلحها في مسكنها المسكن النظيف، مثلا إذا كانت البهيمة في مسكن قذر مسكن وخيم يضربها ويؤذيها ويضرب صحتها فإنه يسأل أمام الله عن ذلك. بل عليه ننظر كيف حقوق الحيوان. هذه فقهاء الإسلام من فجر تاريخ الإسلام وهم يدينونها ويقولونها نحتاج أن يتنحن أمة لا نحتاج إلى أحد. انظروا حتى كيف تسكن البهيمة، لو تنظر في تفصيلات الفقهاء وكلام الفقهاء والعلماء رحمهم الله تتعجب. وصدق الله اليوم أكملت لكم دينكم، هذا دين كامل من أصل. فانظر حتى مسكن البهيمة تكلموا عليه، حتى في فتاوى العلماء حينما يسألون عن هذا يقررون أنه لا يجوز تعذيب الحيوان لا في مسكنه ولا في مطعمه ولا في حاجته من دواء وإصلاح شارة وهيئة، حتى في المكيف إذا سار بها لا يعذبها ولا يرهقها بل يريحها وقت الراحة، ولا يحملها فوق طاقتها في الأسفار ولا يحملها فوق طاقتها حتى في الحضر. فكل هذا يدل دلالة واضحة على عظمة هذا الدين، ويدل دلالة واضحة على كماله ووفائه بحوائج الناس حتى الحيوانات. فحينئذ لا تحتاج الأمة الإسلامية أن يأتي من يتبجح أو يذكرها أو يعلمها، ذكرها من غفلة أو يعلمها من جهل، أبدا. عندها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعتها الغراء التي جمعت محاسن الأخلاق ومكارم العادات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم.
وأن لا يحملها ما تعجز عنه،
وأن لا يحملها، لا يحمل البهيمة فوق طاقته. يعني مثلا الركوب على البهيمة مشروع، لذلك امتن الله عز وجل على عباده تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فامتن الله على عباده أن البهائم تحمل، والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة وجعلها ركوبا للإنسان، ولكنه كما أنه أحل لنا ركوبها لم يحل لنا تعذيبها، فلم يحل لنا أن نحملها ما لا تطيق. فإذا أراد أن يركب البهيمة فأولا ينبغي أن تكون البهيمة مما يعد الركوب، يعني لا يركب البهيمة إذا كانت ما تعد الركوب، كما جاء في الخبر إنما ركب بقرة فقالت إن الله لم يخلقني لذلك، ما خلقني ظهرا للركوب، وكذلك الشاة ليست محلا للركوب، إنما الخيل والبغال والحمير، وطبعا النوق كذلك. وهذا الأصل وهو جواز الركوب تختص به بهائم، ثم نفس البهائم تختص بجنان وسن تطيق فيه الركوب. فإذا كان مثلا من الإبل تكون شقة، وسميت شقة لأنها استحقت أن يركب عليها وأن يطرقها الفحم كما تقدم معنا في كتاب الزكاة. فإذا بلغت السن التي يركب عليها ويحمل عليها ركبها وحمل عليها، ثم أيضا يحمل عليها يفصل فيقال لا يحملها ما لا تطيق، بل يحمل عليها بالمعروف. وهذا الأصل الذي هو جواز الحمل على الدواب محل إجماع عند العلماء رحمه الله، لكن بشرط أن لا يكون فيه تعذيب للحيوان، والحيوان من الحيوان يختلف، هناك حيوانات تطيق الحمل أكثر فيحملها ما تطيق، وهناك حيوانات لا تطيق إلا القليل فيحملها على قدر طاقتها.
ولا يحلب من لدنها ما يضر ولدها،
ولا يحلب من لدنها يعني من لدن البهيمة ما يضر ولدها. هذه المسألة تسمى بمسألة ازدحام الحقوق عند العلماء رحمه الله، مسائل منها مسائل ازدحام الحقوق. فالبهيمة فيها حق للمالك وفيها حق للولد، هذا إذا كانت يعني ولودا ولدت ولدها واحتاج ولدها إلى اللبن. فإذا احتاج ولدها إلى اللبن صار له حق، وأيضا ربها ومالكها يحلبها ليبيع الحليب أو يحلبها ليشرب. وفي هذه الحالة هل نقدم حق المالك لأن يده يد أصل، أن نقدم حق الولد؟ الجواب أنه نقدم حق الولد، فيقال له إذا كان حلبك يضر بالولد لا يجوز. والسبب في هذا أن الولد لا يجد بديلا والمالك يجد بديلا، وأن الولد لا يستغني عن أمه والمالك يستغني عن هذا الحليب. وإذا ازدحمت الحقوق نظر إلى الأحق والأحوج، ولذلك نجد في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء الشريعة أنه ينص على الحق. فإذا كان الولد يحتاج، ولد البهيمة يحتاج إلى هذا اللبن ولا بد له من هذا اللبن، ما تستطيع أن تصرفه إلى ناقة ثانية أو إلى بهيمة ثانية، بل إن بعض الأولاد لا يمكن أبدا أن يقبل غير ضرع أمه، ولد الناقة لا يقبل غير ضرع أمه، خاصة الحرائق فيهن حرب يعني شغف وتعلق بالوالدة عزيز، حتى أنه لو ماتت أمه ربما مات بعدها لأنه لا يقبل على ضرع غيرها ولا يقبل على طعام حتى يفيد. وهذا موضوع طبعا، كما أن النفوس الآدميين تختلف أصالة وحنانا كذلك النفوس البهائم. فالولد لو صرف، هذا الولد لو صرف إلى غير أمه لم يجد ويتضرر بهذا الخصر، ولكن المالك يمكنه أن يجد بديلا فقدم الأضيق والأحق، ولأن المالك مستفيد على طيلة زمانه والولد محتاج لزمان مخصوص، فيقدم الخاص الذي حاجته خاصة على ما هو عام يمكنه أن يرتفق في أي زمان غير هذا الزمان محتاج إلى اللبن. واستدل العلماء رحمه الله كما في الشرح بقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث حسن بعض العلماء إسناده لكن متنه صحيح بإجماع العلماء رحمهم الله، وأصول الشريعة كلها دالة على صحة هذا المتن. ومن هنا قال القاعدة تفرعت انبنت القاعدة الشرعية المجمع عليها والتي تقول الضرر يجان. فعندنا ضرر متعلق بهذا الولد لا يمكن إجارته إلا أن يحلب من أمه، يرتضع من أمه، فحينئذ يقال بتقديمي من هذا الوجه.
فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها.
بعد أن بين رحمه الله الأصل وهو وجوب النفقة عن البهيمة، شرع في المسائل الطارئة، وقدمنا أن هذا من دقة العلماء رحمهم الله ومن تسلسل الأفكار عندهم، فإنهم يذكرون الأصل ويذكرون ما خرج عن الأصل وهو المستثنيات والأمور الطارئة. وهذا من كمال الشريعة، أن الشريعة في أحكامها وتشريعاتها مما امتازت به أنها لا تقف فقط عند الحكم، بل إنها تبين الحكم والأثر المترتب على الحكم وما يطرأ مما يمنع من وقوع الأثر أو كمال الأثر أو يضر بالأثر. وهذا لا شك أن العلماء رحمه الله اعتنوا به، ومن ذلك بيان المصنف رحمه الله بقوله فإن عجز، يعني عجز المالك، هذا أمر طارئ، الأصل أنه ينفق. طيب إذا طرأ أنه عجز أو كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق،
أجبر على بيعها.
أجبر على بيعها يعني أجبر على بيع بهائمه التي عجز عن الإنفاق عليها. هذا الأصل وهو الإجبار اختلف العلماء رحمه الله فيه على قولين مشهورين. جمهور العلماء على أن المالك إذا عجز عن شراء العلف وقال لا أستطيع ما عندي مال أنفق به على بهائمه، يجبر على بيع بهائمه على التفصيل الذي نذكره. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجبر، والسبب في ذلك ما قدمنا أنه يرى أن البهيمة أن الحق للبهيمة، والحقوق في القضاء تقام حينما يطالب بها صاحبها، أما إذا لم يطالب بها صاحبها فما يطالب بها غيره، والبهيمة لا يمكن أن تطالب بحقها. ولذلك لأن القضاء في الإثمان حيادي لا يميل لأحد الخصمين، ولذلك ما يحكم عن الخصم إلا إذا طلبه خصمه. وهذا أصل، حتى أن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة لما ولي القضاء أراد اثنان من أصحابه أن يبين له فقه القضاء، فاختصم إليه وقال أحدهما لي عند فلان كذا وكذا، فقال له هل ما قاله، فسأله ما تقول، قال صدق، فسكت المدعي، فقال القاضي أعطيه حقه، فقال صاحب الحق ومن أمر القاضي رحمه الله أن يسأل خصمي أن يعطيني حقه، فألزم، قال إنما أردنا أن نبين لك أن للقضاء فقه غير الفقه الذي تعلمته، يعني ما فقه وما فقه الفقه. فالحنفية رحمه، وهذا أصل عند الجمهور، يقولون من حيث الأصل أن القضاء حيادي لا يميل لأحد الخصمين دون الآخر. منصف الخصمين إذا حكمنا على رب البهيمة أن يبيعها، فما هو مستند هذا الحكم؟ أين الدعوة وأين ما يثبتها؟ الدعوة متعذرة، لأن صاحب الحق وهو البهيمة لا يمكن أن تطالب بحقه، وإثباتها ممكن عن طريق الشكلة، أن يشهد الجيران، أن يشهد رفقاؤه، ممكن إثبات الخطأ، لكن الإشكال في أصل الدعوة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعذر عنده وأصحابه تعذر عنده في هذه المسألة أن يحكم قضاء، ولكنه يجبر ديانته. ففي المذهب، المذهب الحنفية يجب عليه ديانة أن يبيعه إذا عجز، ولا يجب عليه قضاء. وفي فرق بين الديانة وبين القضاء، يعني بينه وبين الله مطالب أن يبيعه، لكن أنه يحكم عليه حكم شرعيا قضائيا قالوا لا. والجمهور رحمه الله قالوا إنه للسلطان ولاية عامة، وهذا أصل في الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذه بهيمة ولا ولي لها، فالمجنون إذا لم يكن له ولي فحينئذ تصرف السلطان بالولاية العامة، وهذا أصل صحيح. وقول الجمهور في هذه المسألة أرجح وأظهر إن شاء الله وأولى بالصواب، وبناء على هذا يجبر قضاء القاضي أن يجبر. ثم إذا ترجح القول بالإجبار فهي تفصيل، ننظر في البهائم، إن كان عنده بهيمة واحدة فحينئذ لا إشكال يجبر على بيعها، لكن الإشكال إذا كان عنده أكثر من بهيمة وعجز عن إطعام الكل، نقول له بيع بعضها بالقدر الذي تستطيع به أن تنفق على الباقي. فلو كان عنده مثلا 10 من الغنم ويمكن أن يبيع رأسين يتمكن من خلالهما من النفقة على البقية، نقول له بع الرأسين وأنفق على البقية. ثم إذا أجبر على البيع لا يجبر على بيع كرائم ماله، وإنما ينظر إلى الأخف، لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، لأن المقصود أن ينفق على بهائمه، ولو بيعت الكريمة تضرر ببقاء غيرها مما هو دونها، وبناء على ذلك لا يجبر على بيع كل بهائمه. هذه المسألة الأولى. ثانيا أنه لا يجبر على بيع كرائم ماله إلا في مسائل، وهي أن يكون كل ماله كريما مثل ما ذكرنا في الزكاة، وهذا أصل عام، فحينئذ يجبر على بيع الكريم. ويقول البيع بقدر الحاجة، أن يباع من الغضوث على قدر الحاجة مما تحصل به الكفاية والقيام على النفقة، على نفقة البهائم الباقية أو إجارتها. يجبر على بيعها أو إجارتها. بعض العلماء يقول لا يجبر على البيع إذا أمكنت الإجارة، وبينا أن هذا صحيح، لأن إبقاء اليد أولى من إلغاء اليد، وبينا هذا في قضاء داود وسليمان عليهم السلام، فإن الله عز وجل أثنى على حكم سليمان وقدمه على حكم داود، لأن سليمان عليه السلام أبقى اليد يد الملكية، ومن هنا وفصلنا في هذا وبيننا. وبناء على ذلك نقول لو قلنا له بعها مع إمكان الإجارة فقد أزلنا يد الملكية جبرا، وإزالة يد الملكية جبرا خلاف الأصل، لأن الأصل أن المالك لا يحل مال الملكية إلا بطيلة نشط منه، فنحن لا نجبره على البيع متى ما أمكن الإجارة. لكن في بعض الأحيان قد تكون الإجارة أضر عليه من البيع، يعني لو باعها فالإجارة أفضل من الإجارة، وهذا في أحوال خاصة، قد تكون إجارتها تحتاج أيضا إلى قيام على علفها ومؤونتها أكثر، وقد تتعب من خلال إجارتها. فعلى كل حال القاضي ينظر، إن كان الأخف ضررا عليه أن يبيع بعضه وابتدأ بالبيع وقدمه عن الإجارة مع أنه نقل للأصل لوجود ما ذكرناه، وأما إذا كانت الإجارة ممكنة فإنها مقدمة على البيع في الأصل.
أو ذبحها إن أكلت،
ما أمكن بيعها ولا يمكن إجارتها، ما في أحد يستأجرها ولا في أحد يشتريها، أو عرضت للبيع فلم ترغب وعرضت للإجارة فلم ترغب، ففي هذه الحالة، أو كانت لا تؤجر مثلا لا يؤجر، ففي هذه الحالة قال بعض العلماء يؤمر بذبحها إن كانت تؤكل، يؤمر بذبح هذه البهائم إن كانت تؤكل، لأنه إذا ذبحها دعا لحمها، وأولا إذا ذبحها قطع عنها العذاب، لأن إذا بقيت تعذبت، وثانيا ممكن عن طريق ذبح بعضها اغتناء الباقي، وهذا أصل أن إتلاف البعض لاستبقاء الأغلب مشروع شرعا، مشروع شرعا. دليل قصة موسى عليه السلام مع الخضر، فإن موسى عليه السلام كسر لوحا من السفينة ليبقي السفينة، وحينئذ ذبح بعض البهائم من أجل أن يكفي العلف للباقين، أو ذبحها من أجل بيع لحمها لإطعام الباقين، سائق على هذا الأمر. وبينا هذا في مسألة الأوقاف والتصرف في مال اليتيم بإتلاف بعضها. كذلك أيضا في ذوات الأرواح جاء هذا الأصل بما جاء ما يقرره، وذلك أن يونس عليه السلام لما كان في الفلك ساهم به السفينة وتعرض سفينة للغرق واحتاجوا أن يرموا شخصا منهم فساهم فخرجت القرعة على نبي الله ونبت فرمي في البحر. وهذا أصل عند بعض العلماء أنه إذا كان لا يمكن نجاة الكل إلا بهلاك البعض قدم بقاء الكل الأكثر، أنه إذا تعذرت نجاة الأكثر وتوقفت على هلاك البعض قدمت نجاة الأكثر وأترك البعض. وهذه لها مسائل يعني تفصيلية وكلام طويل لعلماء الأصول، منها مسألة تترس الكفار بالمسلم فيها تفصيلات في ضوابط الأرواح بالنسبة للآدمي. بالنسبة للحيوان هنا إذا أمكن ذبح البعض حتى يكفي الطعام من بعض الآخر تاب، وهذه لها أصول عامة حتى في الأرزاق عموما. فذبح بعض البهائم التي يملكها تذبح من أجل أن يصبح الطعام كافيا للبقية، هذا سائغ للأصل الذي ذكرناه، أو تذبح لأجل أن لا تبقى فتموت حتى نفسها، لأن موتها حتى نفسها يضيع حق المالك، وموتها بالذكاء يبقي استفادة المالك، فحينئذ يقال له اذبحها. ولأنه لو تركها تموت حتى نفسها تعذبت، فلا هو يستفيد ولا هي تستفيد، ولكن إذا ذكيت استفادت هي فاستراحة، ثم أيضا هو استفاد من انتفاع من لحمها. فهذا من حيث الأصول كله سائل، من حيث الأصول الشرعية سائل. تفرعت على المسألة التي ذكرناها في مسألة قتل الحيوان قتل الرحمة، وهي إذا كان الحيوان قد أنهبت مقاتله، وذكرنا قصة المرأة وبينا هذه المسألة، وتفرعت عليه المسألة المعاصرة في موت الدماغ، وهل يجوز سحب الأجهزة عن المريض كلينيكيا وسريريا أو لا، بناء على القاعدة هل الحياة في حكم المستقرة، أو هي هل الحياة المستقرة في حكم الحياة المنعدمة في حكم المستقرة. اختلف العلماء رحمه الله في مسألة من أنفذت مقاتله، هل حياته حياة مستقرة أو في حكم العدم؟ فبعض العلماء يقول حياته مستقرة، وبعضهم يقول حياته في حكم العدم. إذا قلنا إن من أنفذت مقاتله، يعني مثلا ضرب في مكان لا يشك أنه لو ترك سيموت، مثل البهيمة تصطن بالسيارة وتقطع على أنها لو تركت دقائق ستموت، أو تسقط من مكان عالي وتدركها وهي ترفس فلو تركت ستموت، أو يأتي الحيوان الشبث فيفترسها فتبقى فيها حركة، يعني آخر شيء، هل هذه الحركة في حكم الحياة المستقرة؟ وحينئذ إذا ذكيت جاز أكلها، أو هي في حكم العدم؟ وحينئذ إذا ذكيت لا يحل أكلها لأنها أنفذت مقاتلها لأنها متربية أو مذكورة مقتولة حتى نفسها ميتة. فبعض العلماء يقول إنها في حكم العدم، هي حياة الحركة. إذا قلنا في حكم العدم يصبح الذكاء ما تؤثر، ظاهر الحديث أن الشيخ بقرت بطنها فكسرت المرأة الحجر وذكتها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكلها، فدل على أن الحركة حياة. وحينئذ ما دام قلب المريض يتحرك فهو حي، وما دام فيه حياة فهو حي، فلا يجوز تخلي الجهاز عنه ويكون حينئذ محظورا. هذا وجه اعتبار الحركة، ولو كانت حركة يعني لا إلى إرادية، هي الحركة الأخيرة، فنقول هذا وجه من اعتبر مسألة موت الكلينيكي أنه ليس بموت، وهذا هو الأصل، أصحاب للأصل، والآن تشخيص متى الدماغ في اضطراب بين الأطباء، وحتى على تحديد هذا التشخيص لا يتيسر إلا في مستشفيات متقدمة، وهذه خاطر أرواح الناس. مبررات كثيرة ذكرناها في أحكام الجراحة، لكن الذي يهمنا هنا أن الحيوان يقتل رحمة به على هذا الوجه. أنه إذا لو بقي دون إطعام على الوجه المعروف تعذب ولا يجوز تعذيب الحيوان. أما الآدمي فلا يجوز قتله، يعني لو أن إنسان أصيب بالسرطان فعاذ الله وإياكم وقطع الأطباء على أنه لا يعيش، فإنه لا يجوز لأحد أن يقتله، لأن الله حرم هذه النفس وللمعاني المعتبرة شرعا في ورود هذا البلاء عليه، لأن البلاء مقصود شرعا، فالله أرحم به من خلقه. ولذلك الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وانظروا سبحان الله في اهتمام هذا القرآن وجلاله وعظمته، لأنه تنزيل من حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى حكيم خبير. أن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، أحد الأوجه في تفسير الآية أن أنفسكم إخوانكم، لأن المؤمن مع يعبر القرآن فسلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم، فقيل لا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم، فجعل المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى الجسد الواحد معناه أنه نفس واحدة. فلما قال ولا تقتلوا أنفسكم عقب ذلك بقول إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما، إذا تبجح عبد قال نريد أن نرحم كذبه الله عز وجل وقال أنا أرحم بعبد الذي ابتليت وأنا أرحم بعبد الذي أسقمت بدنه وأنزلت البلاء فيه، ولذلك لا يجوز لأحد أن يدخل بين العبد وربه. هذا شيء ليس بيد الله، يقف الأطباء عند إمكانياتهم وحدودهم التي يقفون عندها، والباقي لله عز وجل، مالك كل شيء وخالق كل شيء وعلى كل شيء، ما يستطيع هنا أن يتعدى. ولذلك الطب له هدفان، الوقاية والعلاج، إذا خرج عن هذين الهدفين فليس بطب شرعا. الطب قاعدة إما وقاية أو علاج، فإذا خرج عن هذين الأصلين فليس بطب. ولذلك تجد إذا قال نقتله فلا هو معالج ولا هي وقاية، القتل ليس وقاية، هذا ليس بطب، ما هو تخصص الطبيب، هذا ليس من شأنه، وليس لك أن تتدخل بين العبد وربه، هو الذي ابتلاه هو الذي يدبر أمره. وكذلك إذا وجدت أن يدخلون في هندسة غرافية أو غيرها أو كذا خرج، هذا ليس بطب، هذا عبث وتصرف في خلقة الله عز وجل التي خلق عليها ربنا، فهذا أصل طبع معه علاج ووقاية، لأن خرج عنه فليس بطب. والله شرع الطب دواء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة ابن شريك في السنن أنه جاء الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى، قال تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، فجعل الطب علاجا للأسقام، وفي حكم العلاج الوقاية، وما عدا ذلك ليس بطب. فحينئذ قتل الرحمة ليس بعلاج ولا دواء فلا يجوز. من قلنا في البهيمة إنها تقتل فلأنه يستطاب لحمها ويجوز أكله، ولذلك تجد لو أن إنسان قال المشكلة الآن ذاب من يبحث في النساء الفقهية، هناك ما يسمى الاجتهاد المقيد، وهو أن يأتي إلى مسألة ويجمع ما فيها ثم ينظر فيها ويخرج الخلاصة. الواقع أن هؤلاء الباحثين الذين لا يعرفون مصطلحات العلماء ولا ضوابط العلماء يجمون كثيرا ببحوثهم، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن لا يتقبل البحوث الفقهية إلا إذا كانت من عنده دراية وخبرة بمتون العلماء وأساليب العلماء ومصطلحات العلماء وضوابط أهل العلم في الفقه، لأنه في هذه الحالة لا شك أنه يتعرض للزمن. فبعضهم من الذين يبيحون قتل الرحمة يقولون إن العلماء أجازوا قتل البهيمة، وذلك لأنها إذا بقيت تعذبت، فجواز قتل البهيمة إذا جاز لأنها لا تتعذب فالآدمي أعظم حرمة. انظر كيف يعني يقولون آدمي أعظم حرمة، فإذا قرر الأطباء أنه ميت وأنه متعذب وأنه متضرر بهذا المرض فليسقوه دواء وليحكموا حقنا ويقضوا عليه، وهذا القضاء أرحم به، ويقوم عند الطبيب رسالة وهي رحمة المريض، فحينئذ ينبغي أن يرحمه بهذا العقار الذي يقضي عليه ويريحه ثم يريح أهله من عناء التكاليف المادية وعناء النفسي لتابعته هذه مبرراته. فنقول لهم من العلماء رحمه الله لما أجازوا قتل البهيمة ماذا قال؟ إن أكلت ذبحها إن أكلت. فمعنى أن إذا لم تؤكل صار ذبحها ضربة من الفساد والآدمي لا يؤكل. فإذا الذبح كان متعلقا لإفادة الغير وأما العدل في آدم يذبح ويؤكل ما في الشريعة لا تجي لأكل الآدم. فإذا ثبت هذا فنقول إن هذا الفهم جاء أوره نقص من عدم النظر لضوابط رب المعصر. وقال قال المصائم أكله يعني إن كانت تؤكل وهذا قيد يدل على أنه لا يتزلحها إذا كانت منا لا يؤكل. فلو كانت عنده مثلا بهيمة لا تؤكل كالحمارة رحمه الله لا يؤكل لها. ففي هذه الحالة يقال له أنفق عليه أو بيعه أو أجه. لكان لا تستطيع هذا بيعه أو أجه لكن ما يؤمر بذبح الحمار رحمكم الله لأنه لا يؤكل.
قال رحمه الله تعالى باب الفضالة.
إن شاء الله سيكون هذا الدرس والدرس الأخير قبل الاختبارات وتستأنف إن شاء الله الدروس في أول ثلاثاء عقب الاختبار إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لدرس مكة طبعا درس جدا غدا إن شاء الله على ما هو عليه درس الحرم أيضا على ما هو عليه لكن هذا الأسبوع هو آخر الأسابيع إن شاء الله نسأل الله أن لا يجعله آخرها.
أصابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل ضرب البهائم في الإسراء في السباق أو المضي في الحرف والعمل أمر جائز؟ أصابكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال رياضي هذا. على كل حال ضرب البهيمة لتسرع أجازه جمهور العلماء رحمه الله منصوص في كتبهم الجوامع إذا وجدت حاجة. وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب البهيمة وجاء في حديث جابر في الصحيحين قال كنت أسير على جمل فأعيا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنخسنا وفي رواية فضربها فسار سيرا خفيفا حتى إن جابر عجز عن اجتماح البعير وهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فرواية فضربه ورواية نخفه بقضيبه ولذلك رواية فضربه أشرت عند علماء عائشة رضي الله عنها إنما بينت أن المسلم ما ضرب بهيمة ولا ضرب إلا في سبيل الله. وأجيب برواية نخفه بقضيبه لأنها مفسرة ورواية فضربه مجملة والقاعدة أن المجمل محمول على المبين المفسر. وضرب البهيمة بالإسراء يجوز عند الحاجة وبقدر الحاجة بشرط لا يكون تعذيبا للبهيمة. ولذلك أجاز العلماء رحمه الله الضرب لكن شريطة لا يكون تعذيبا فهي إلى أسرعتها وجاء يزيد في سرعتها يمكن تبدو الحادث. طيب في هذه الحالة لو ضربها عذبها من هذه غاية ما في البهيمة هذا. فإذا ضربها ازداد في تعذيبه أصبح عندها عذاب السير وعذاب الضرب في هذه الحالة يمنع. لكن لو كان عنده ضرب عنده أمر ومحتاج المثل لحاجة والبهيمة نجرت عليها السكينة وعطلت مصالحها احتاج إلى ضربها يضرب ما في بيت لكن يضرب بالمعروف. الضرب مشروع بالمعروف يعني يضرب البهيمة بين أن يكون على سبيل التعذيب. إذن يفصل إذا كان أضره سير البهيمة والبهيمة يعني متلكئة وإذا ضرب التثير هي التي جنت على نفسها وبناء ذلك يجوز الضرب. أما إذا كانت تثير سيرها وتقوم بمثل ما يقولون واجبها وما عندها تقصير يكون ضربها ضرب من الأذية الإضرار لا يجوز حقيقة تعذيب الحيوان والإضرار به على هذا الوجه. التفصيل هو أولى. أما العلماء نقصد على جواب ضرب البهائم في الحدود التي يحتاج إليها، لأنه قد يتعطل الإنسان عن مصالحه، وقد يحتاج بعض الأحيان البهيمة تؤذي وتضر فلا يكبح سماحها إلا بالضرب تضرب. وهكذا الآدم، الآدم شرع الله ضرب عقوبة، وشرع الله عز وجل ضرب عقوبة لضياع حقوق الله عز وجل وضياع حقوق الآدمين. مروا أولادكم بالصلاة بالسد وضربوهم عليها لعشر، فإذا أكلفت البهيمة ضربت حتى تكلح دماها. وهكذا إذا بعض الأحيان يهود بعض الدوار لا يمكن كبش الجناح إلا بالضرب يضرب. فعلى كل حال يجوز الضرب عند الحاجة، لكن بشرط أن يقدر بقدر هذه الحاجة، وبشريطة أن لا يوجد أسلوب بديل يكبح هذا الجناح أو يحقق المصلحة التي يرجوها الإنسان من ضربه البهيمة. والله تعالى
أصابتنا الله. فضيلة الشيخ، أشكل علي عدم جواز الإضرار بالبهيمة مع أن الإشعار بالهدي فيه إلام لها، فأرجو التوضيح.
الإشعار طبعا فيه خلاف بين العلماء من العلماء سببه هذا، من قال فيه تعذيب للحيوان وتعذيب الحيوان ممنوع. نقول إن الأصل السؤال هل البهيمة مخلوقة لنفسها أو مخلوقة لغيرها؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من مسخر للآدم. مصالح الآدم تنقسم إلى مصالح في حق نفسه ومصالح بينه وبين ربه. الإشعار مصلحة بينه وبين الله عز وجل، فالذي خلق البهيمة أذن له أن يشعرها، وهذا شيء بسيط جدا. الإشعار تطيق البهيمة، ليس لو جئت تنظر إلى أن الإشعار عذاب الله، ركوبك فوق البعير أعظم إيلاما من الإشعار. لو جئت إلى شبرة بسيطة يشعر بها البعير مع ركوبك عليه من داخل المدينة وركوبك عليه الشهر والشهرين والثلاثة، ما يأتي الإشعار شيء. ما يأتي الإنسان يدخل الأغلوطات على السنة، السنة واضحة، وهذا التعذيب ما يأتي شيئا أمام المطلح الشرعية المترتبة على هذا الإشعار. توحيد الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه جل جلاله، فالعبد وما ملك ملكه لله، ولكن الله سبحانه وتعالى يدعو ويتقرب إليه بهذا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى، يعني الإخلاص والتوحيد، ولكن يناله التقوى منكم سبحانه وتعالى، وهو أغنى ما يكون عن خلقه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وإن تبلغوا ضري فتضروني. فالشاهد أن هذا يعني إيلام بسيط جدا، ما يأتي شيئا أمام المصالح التي تفعلها بالبهيمة. وهذه السنة، وما علينا إلا أن نرضى بما شرعه الله عز وجل، وليس للعقل مجال أمام النقل. النقل ثبت لهذا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قلد هديه وأنه أشعره صلوات ربي وسلامه عليه، فتبقى السنة كما وردها. والله تعالى
أصابك الله. فضيلة الشيخ، ما صفة الإقعاء المنهي عنه في الصلاة؟ أصابك الله.
الإقعاء فيه صفات اختلف العلماء رحمه الله فيها، لكن من صفاته أن ينصب القدمين وأن يفضي بيده إلى الأرض بين القدمين المنصوبتين، هذه الصورة. الصورة الثانية أن يجلس جلوس الكلب أكرمكم الله، فينصب ساقيه مع الفخذ ثم يرد يديه إلى الخلف مثل الكلب إذا أقعى وجلس. وهذه الصورة شبه يعني متفق على تحريمها وهي إقعاء الكلب. وغالبا ما يفعله البعض من الجهلاء إذا أراد أن يقوم للركعة الثانية أو الرابعة، فإنه يرجع ثم ينصب قدميه ويضع يديه وراء ظهره مثل الكلب رحمه الله، حينما يجلس ينصب قدميه ثم يقعد. فهذا الإقعاء محرم. وورد بعض العلماء أيضا يجعل من الإقعاء نصب القدمين وجعل اليدين، يجعل اليدين على العقبين، وهذه من الإقعاء. لكن ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فعلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص فيها، واختلفت أقوال العلماء منهم من رخص فيها في التشهد
ومنهم من خص في ما بين الشدتين. هذا بالنسبه للدعاء الذي اختلف العلماء رحمه الله فيه والله تعالى
اصابتني الله. فضيله الشيخ، ما السنه في التعزيه؟ هل هي بالمصافحه او المعانقه او بوضع اليد على الكتف؟ اصابتني الله.
التعزيه تكون بالمصافحه وتكون بالمعانقه لورود السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصافحه هي الاصل، تصافح اخاك وتسلم عليه ثم تعزيه. المعانقه تكون من الرحمه، ولذلك قرر الائمه رحمهم الله ان العناقه ينظر في سببه، فاذا وجد له سبب فهو مشروع، واذا لم يجد له سبب فهو ممنوع التكلف فيه. ومن هنا قرر الامام البغوي رحمه الله في شرح السنه ان العناقه يجوز عند حصول فرح، يعني تهني أخاك المسلم فتضمه إليك وتعانقه فرحا بنعمة الله عز وجل عليه، خاصة نعمة الدين والطاعة. ويكون أيضا عند الحزن تضمه إليك من أجل أن تشعره بقوته وتطفئ ما في قلبه. ويكون أيضا عند السفر، إذا أراد أن يسافر فالتزمه وتعانقه أو قدم من السفر، فقال على ذلك جرت السنة. أما الدليل طبعا حديث لا عناقة إلا من سفر، أولا فيه ضعف، وثانيا تقسم بالطرق، لكن استشكل بعض العلماء من حق السنة الحديث أن هناك اختلافا في الألفاظ يؤثر في التحسين، وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم استشكل هذا، لكن أجيب بجواب ذلك. طبعا هذا الحديث معارض لما أصح منه، لا علاقة إلا من سفر. بعض الأحيان تعبر الشريعة بالكمال، يعني أكمل ما يكون عناق من سفر، وهذا محفوظ بالشريعة في قوله عليه السلام لا ربا إلا في النسيئة، ليس المراد أن ربا الفضل جائز، وهنا ليس معنى أن غير العناق من سفر محرم كقول الحج عرفة، هذا المراد به مبالغة في الشيء. واضح هذا؟ طيب، ما هي الأحاديث الصحيحة التي أقوى الأحاديث؟ طبعا ما صح في الصحيحين في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما نزلت توبته وجاء بعد صلاة الفجر ودخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقام لي أبو طلحة فالتزمني فحدثت هذا. وهذا يدل على مشروعية العناق عند وجود الموجب والسبب، ومثل القيام الداخل والزائد كله إذا وجد السبب لا بأس فيه ولا حرج. والأمور هذه بعض الأحيان تأتي عفوية بدون أن يكون الإنسان قاصدا أن العناق لمعنى أو اعتقاد. لذلك تجد في بعض الأحيان ما ترى أخا أو قريبا لا قدر الله أصابه كرب أو نكبة تضمه إليك وأنت لا تستطيع أن تملك نفسك، هذا شيء ينبعث من النفوس بدواعيها، من أسباب الرحمة ومن أسباب الفرح ومن أسباب الحزن، ولكن يحذر منه ما كان فيه غلو، ما كان فيه تكلف. الشخص يعانق من بعد عدم دقائق يأتي يعانق مرة ثانية، يعانق أول النهار ثم يأتي آخر النهار يعانق، وقم حصول الموجب أشياء لها معاني عند أسبابها. فهذا التكلف والمبالغة لا أصل لها، يعني يحذر ويمنع منها. وأما بالنسبة عند وجود السبب عند وجود الموجب فلا بأس أن تضم أخيك إلى صدرك. أما وضع اليد على الكتف هذا اختلف فيه العلماء رحمه الله من مشايخنا المتأخرين وغيرهم، بعضهم يرى بدعة لأن الأصل المصافحة والعناق، وبعض مشايخنا رحمه الله عليه فسر فيه ويقول إن لمس الكتف إذا كان أثناء الحزن ترى أخاك اشتد بكاءه وعظم فأصبت بكتفه تصبر أو تثبت لا بأس به. أما الذي يحدث إلى الوقوف وكل واحد يمر وينزل كف الآخر هذا ما أصل له عند الكل، ليس له أصل عند الكل. لكن إذا كان هو واقف على القبر وجدته حزينا، في بعض الأحيان ترى أخاك حزين تمسك بعضده وتمسك بساعده تذكره، لأن هذا القرص والنفس كانت تذكره الصبر، تذكره أن يتعزى أن يتجلد، بعض الأحيان تكون يده في يدك فتضغط عليها. هذه الأشياء يراد بها التنبيه فقط. أن الذي يفعل من الوقوف ما في يمسك كتف هذا في كتف هذا ما هو أصلا، ماذا يفعل به؟ المصافحة فيها فضيلة المصافحة وأجر المصافحة ومعناها شرعي ولها أصل في السنة وإتحاد بها الخطايا. فهذا هو المنظر، الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي، وترك هذه الأمور التي الناس يحدثون أمورا في شرع الله عز وجل يجارون بها عاداتهم وتقاليدهم. وانظر إلى الأمر العجيب الغريب، ولو جئت إلى قوم يمسكون بالأكتف ويعزون بالأكتف وقلت لهم لا تفعلوا هذا أنكروا عليك، فهذا يزيدها بدعة، لأن هذا التشبك بها والتمسك بها والإصرار عليها يجعلها كالسنة وكالآمر المعتقد فيه. وهذا ما يسميه العلماء بدلالة الحال، لأن التبديع إلى الله لا يأتي بدلالة الحال، وإن لم يقل أنا أعتقد أنها سنة. فهذا الإصرار وهذا الشر يجدها عادة ويجدها وأنه لا يمكن أن يتركها، لا شك أنه يشدد في أمره. أما إذا كان واقف مع أخي على القبر توفي والده القريب فأراد أن يسميه أمسك بيده أو رأى أن الحزن قد اشتد به فشده، كأنه يذكره الله عز وجل، يذكر الصبر عند المصيبة. فهذا الإنسان لا بأس به ولا حرج، بالله تعالى أعلم.
سابقا فضيلة الشيخ، هل ورد الرين العلمي بهذا المسلم نفعه؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحفظ شيئا صحيحا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بين العلمين قدر في الورحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. وهذا استحضر بعض العلماء رحمه الله لوروده عن السلف، وأشار إليه بعض العلماء رحمه الله في المناسك أدعية الصحابة رضي الله عليهم، أدعي من جوامع الدعاء، وبعضها قد تكون في سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصفا هنا حفظ عن عبد الله بن مسعود، لذلك استحب بعض العلماء هذا الدعاء، وكذلك استحب بعضهم الدعاء على الصفا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه من دعائه اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد، اللهم كما رزقتني الاسلام فاسالك الا تنزعه مني حتى تتوفاني عليه. هذا من اعظم الدعاء كان يقوله رضي الله عنه وارضاه، وكان من دعائي بالسنه الصحيحه اللهم حببني اليه وحببني الى ملائكتك وانبيائك والى رسلك ورسلك والى خلقك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اشار الى هذا الشيخ الاسلام رحمه الله في شرح المناسك، خف فيه العلماء رحمه الله لورود عن السلف، والصحابة هم خيار السلف الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه أجمعين، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، لقد سألنا هل يجوز للمسافر القادم إلى مكة جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب وهو يعلم أنه سوف يصل إلى مكة قبل العشاء؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كنت في السفر وأردت أن تجمع بين الصلاتين وأنت راجع إلى منزلك فيشترط أن يدخل عليك وقت الثانية قبل وصولك إلى البلد الذي أنت فيه. فإذا كنت راجعا إلى مكة يشترط أن يؤذن عليك أذان العصر وأنت في السفر، ولو قبل دخول مكة بدقائق، لأنه إذا أذن عليك الأذان وأنت في السفر وجبت عليك الصلاة ركعتين، وأما إذا أذن عليك بعد دخولك لمكة فقد وجبت عليك أربعا وأنت قد صليت ركعتين. ومن هنا قرر العلماء والأئمة رحمهم الله أن شرط صحة الجمع جمع التقديم أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، فإذا لم يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية فإنه أذن لك أن تصلي الرباعية الأولى ركعتين ولم يؤذن لك بقصر الرباعية الثانية وهي العصر، ومن هنا لا بد من دخول وقت الثانية والعذر معك. فإذا لم يدخل فإنه لا يصح الجمع، يجب عليك إعادة صلاة العصر على أصح قول العلماء رحمه الله ومذهب الجمهور، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشترط التتابع في الصيام في كفارة اليمين؟
في هذه المسألة قولان للعلماء، جمهور العلماء على أنه لا يشترط التتابع، لأن الله تعالى أمر بالصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فآية المائدة مطلقة لم تبين وجوب التتابع في صيام ثلاثة أيام في كفارة، كفارة اليمين. وذهب الحنابلة رحمه الله إلى وجوب التتابع، واستدلوا بقراءة عبد الله بن مسعود في صيام ثلاثة أيام متتابعات، من لم يجد في صيام ثلاثة أيام، من لم يستطع في صيام ثلاثة أيام متتابعات. فقالوا أن هذا يدل على أنه يجب التتابع في صيام ثلاثة أيام في كفارة. وهذه المسألة أصولية، هل يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة في إثبات الأحكام أو لا؟ وإذا قلنا قراءة شاذة طبعا ليس فيها انتقاص القراءة، لأن الوصل الأقوال والقراءات في الشذوذ المراد به عدم جريان العمل عليه. فالقراءة الشاذة أنه لا يقرأ بها لأنها نسخت في العرض الأخيرة، أو أنها طبعا ضوابط الشذوذ في القراءات معروف من مخالفة اللغة الرواية، هذا أمر طبعا يقرره أن القراءات أن من حيث الاحتجاج بالمتن فالأشبه أنه يصومها ثلاثا متتابعة ليحرص على التتابع فيها، وهذا أسلم. ويكون الورود العرض الأخيرة مثلا في صيام ثلاثة أيام لم ينقض الأصل الذي جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المسألة القول بالتتابع فيها قوي جدا، يأخذ به المسلم ويحرص في صيام أيام الكفارات متتابعه. لكن الإشكال والذي ينبغي التنبيه عليه وتنبيه الناس عليه أن بعض العوام يعتقد أنه إذا حمل في يمين يصوم ثلاثة أيام مباشرة، والواقع أن صيام ثلاثة الأيام لم يوجبه الله سبحانه وتعالى إلا عند الحج. طبعا هي كفارة اليمين جمعت بين التخيير والترتيب، فهي في خصالها الأولى وهي عتق الرقبة، أن يعتق رقبة وأن يطعم عشر مساكين أو يقسوهم تخييريا، فواجبها تخييري. إذا فعل واحد من هذه الثلاثة خصال أجزأه سواء قدر على غيره أو لم يقدر. وأما الخصلة الثانية فهي قول فمن لم يستطع تدل، فمن لم يجد تدل على وجوب الترتيب واشتراط العدل، لما علقها بالسلام المستطاع دل على أنه لا يصح له أن يصوم الثلاثة الأيام إلا عند حجه. فبناء على ذلك يجب عليه أن يراعي الترتيب. فإذا كان صام الثلاثة الأيام وهو قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتين فإنه لا يصح صيامه ولا يجزيه، ويعتبر صيام نافلة، ويجب عليه أن يعتق المجد الرقبة أو يطعم عشر مساكين أو يقصوه. هذا محل إجماع يجب لنا رحمه الله أنه لا يجوز صيام الثلاثة الأيام متى قدر على واحد من الثلاثة الخصال العتق وإطعام عشرة المساكين العشر المساكين أو كسوتين. الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء بملاذ الدنيا في مواضع إجابة الدعاء أثناء الصلاة؟
الدعاء بأمور الدنيا جائز على أصح قول العلماء، ولا بأس للمسلم أن يدعو بدفع مكروه دنيوي أو تحصيل أمر دنيوي في صلاته، خلافا للحنابلة رحمهم الله. واستدل الحنابلة على المن بقوله عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصف فيها شيء من كلام الناس، قالوا وأمور الدنيا من كلام الناس. واستدل الجمهور بالأحاديث الصحيحة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم، والمغرم في الدين وهذا في أمور الدنيا. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء ربنا أثنى في الدنيا حسنة، وهذا يشمل جميع ما فيه الخير من أمور الدنيا، ولذلك اعتبر من جوامع دعائه. فالصحيح أنه لا بأس أن يدعو. وأقوى الأدلة للجمهور على هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثم ليتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد التشهد ثم ليتخير من المسألة ما شاء، هذا عام. فالأصل العام يبقى على عمومه وليس هناك ما يدل على التخصيص. وأما قول عليه السلام لا يصف فيها شيء من كلام الناس إنما جاء في مواضع الذكر المخصوصة، لأن الحديث سورة السبب قطعية الدخول بالحكم، فهذا لا شك أنه هو الأصل وليس له علاقة بالدعاء، فالدعاء له أصل آخر دل عليه، ولذلك يتعارض الأصل العام مع الأصل الخاص قدم. فقوله ثم يتخير من المسألة ما شاء جاء بيانا لأصل خاص وهو الدعاء، وأما قوله لا يصف بها شيء من كلام الناس جاء على سبيل العموم، فيقدم هذا الخاص الوارد في أصل المسألة وهي الدعاء من أمور الدنيا، وهو الأشبه والأرجح إن شاء الله أنه لا بأس أن يدعو. ولكن من الحرمان أن الإنسان يدعو في الأماكن الفاضلة والأماكن التي ترجى فيها الإجابة، ومنها الدعاء إدبار الصلوات. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبة، فأدبار الصلوات أماكن ترجى فيها الإجابة، يخصها الإنسان بالدعوات العظيمة وأن تكون همته للآخرة. ولذلك عتب الله على قومه دعوا بالدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، فالمنبغي أن الإنسان يصرف همته لما هو أعظم، ولا مانع أن يسأل الله في الدنيا الحكم. ولذلك أقول أن المنبغي للمسلم أن يتخير لهذه الأماكن الحاضرة ما يناسبها من فضل الدعاء وجوامع الدعاء لخير الدين والدنيا والآخرة، والله تعالى
أعلم. الله فضيلة الشيخ يقول السائل ساتفني بعض التكبيرات في الصلاة العلمية فوجدت الإمام في الدعاء، فكيف أتم الصلاة وهل صلاة الجنازة تكبر؟
هذه المسألة فيها وجهان من العلماء مشهوران، بعض العلماء يقول إذا دخلت مع الإمام فأنت بحاله، فإذا دخلت في تكبيرة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت عنك الفاتحة، وإذا دخلت مع الإمام وهو يدعو تدعو وسقطت عنك الفاتحة والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حيث الأصل أقوى، هذا القول أقوى. وبعضهم يقول إن صلاتك مع الإمام تعتبر فيها حالة، فتبدأ بقراءة الفاتحة ثم تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، إن وسع بتوسع التكبيرات الدعاء، وهذا مبني على قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلما عبر عليه الصلاة والسلام بقوله أتموا دل على أن صلاتك مع الإمام هي الأولى، إذا كانت صلاتك مع الإمام هي الأولى في المعنى لا تتخير به، لأنك إذا أدركته في الركعة الأخيرة وهي أولى بالنسبة لك قرأت الفاتحة وسورة على هذا القول، تقرأ الفاتحة وسورة في الظهر، إذا أدركته والعشاء تقرأ الفاتحة وسورة، ولكن لا تجر من مكان المتابعة لأنه لا تجد المخالفة الظاهرة في القول والعمل. وبناء على ذلك الأمر مثل ما ذكرنا المذهب الذي يقول أنه تدخل بحال الإمام أشبه من حيث الأصل لقوله عليه السلام فلا تختلفوا عليه، وبناء على ذلك من دخل مع الإمام على حاله كان أشبه، فإن ترجح عنده القول الثاني ودخل بداية حاكما بأنه مبتدئ فدخل بقراءة الفاتحة ثم كبر التكبيرة الثانية المصلية على النبي صلى الله عليه وسلم فله وجهه، فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.